بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 41 بعد 104 على 1.
طيب، في شيء غيره؟
في ماذا؟ سؤالين. أولا، ما في سؤال أصولي. أول سؤال، ما هي نصيحتكم؟ ما هي نصيحتكم أولا للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وتصل إليهم إن شاء الله وإلى رجالها وإلى الشباب المسلم في الجزائر؟ بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. على ضوء ما سبق من الكلام والبيان، ما أظن عندي شيء جديد أقدمه جوابا على هذا السؤال، لكني ألخص فأقول: أنا أنصح إخواننا في الجزائر وفي كل بلاد إسلامية الذين قيض الله لهم منزلا ومكانا بين إخوانهم المسلمين أن يعنوا بالعلم، بدراسة العلم، وأن مع الزمن يخرجون علماء يتولون تعليم الشعب المسلم، وبالتالي ننصح هذا الشعب المسلم أن بشيئين اثنين: الشيء الأول أن يلجأ إلى العلماء يستفتيهم في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم، وثانيا أن لا يقعوا في مثل ما نلمس نحن في هذه البلاد وغيرها، أن كثيرا من الشباب حينما يشعرون بأنهم أوتوا شيئا من الفهم والقراءة والكتابة فيستعجلون بالإفتاء بما يجوز وما لا يجوز وهذا حرام وهذا حلال، فيغترون بشيء قليل مما عنده من الثقافة وينسون قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم يعلمون من قرارة نفوسهم أنهم ما صاروا من العلماء الذين يجوز لهم أن يجيبوا فيما إذا سئلوا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مع ذلك فهم يستعجلون في الأمر ويحللون ويحرمون اعتمادا على هذا العلم القليل الذي عندهم، والذي لا يسوغ لهم أن يفتوا أنفسهم بأنفسهم فضلا عن أن يفتوا غيرهم. طيب، علم العلم والعمل بالعلم إن شاء الله. خلاص انتهى.
في سؤال قدمه لأحد الإخوان الآن الشيخ، يقول: بعض بلاد المسلمين تشتهر فيها دور البغاء وتشرف الدولة عليها وتعطي البغايا أجورا على البغاء، ومعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البغي أو عن هذا.
مهر البغي.
نعم، مهر البغي. نعم، عن مهر البغي. فماذا تقولون في هذا؟ لماذا يعني توجهون حول هذا الذي يجري في بلاد
هذا ليست أول مخالفة من هذه القوانين، بلا شك هذا نوع من الكفر، فقد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. فمن يشرع هذا القانون على أنه جائز ومباح فهو كفر يخرج صاحبه من الملة، أما من يشرعه كأولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بأي طريق من الطرق كالسرقة السرقة المقننة كالبنوك مثلا، فكل هذه الأشياء هي محرمة إسلاميا، فمن استحلها ولم يعترف بتحريم الشرع إياها فهذا كافر مرتد عن دينه، أما من استحلها معترفا بمخالفتها للشريعة فشأنه شأن الذي يزني والذي يسرق والذي يستغيب وينم وإلى آخره، كل هذه معاصي لا يخرج بارتكابها من دائرة الإسلام ما دام لا يزال يتمنى عقيدة حكم الإسلام، فإذا لم يتبنى هذه العقيدة فهو حين ذاك كافر.
السلام عليكم شيخ. يعني أول ما أبدأ في كلامي
السلام
عليكم. في عندك سؤال؟
يعني في سؤال يعني
تفضل.
أول ما أبدأ به كلامي أنني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتني له، أنا يعني أعيش بحبكم وبدعواتكم الصالحة إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ. يعني فيما يخص الدراسة بالجامعات، يعني أريد توضيحا، هناك بعض الإخوة في بالجزائر يعني سمعوا فتوتكم في هذا الموضوع.
فتواكم إذن.
فتواكم في هذا الموضوع. يعني هناك من قال أن هذه الفتوى صالحة إلا للبلدان التي نجد فيها جامعات مختلطة وجامعات غير مختلطة، يعني فيها اختلاط وهناك جامعات غير ما فيها اختلاط يعني. وهناك من قال أنها صالحة لكل يعني البلدان. فأريد منكم توضيحا في هذا الموضوع يعني.
الذي أفهمه من هذا التفريق من ذاك البعض أنه كأنه ينطلق في هذا التفريق من قاعدة معروفة وهي غير معروفة. القاعدة هي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. شرح قوله أن العلم هذا لابد منه، فإذا كان يوجد جامعة ليس فيها اختلاط فهذا هو السبيل لتحصيل هذا العلم، أما إذا لم يكن مثل هذه الجامعة إلا جامعة فيها اختلاط فالغاية تبرر الوسيلة، الغاية هو تحصيل العلم والوسيلة هو هذه الجامعة التي فيها الاختلاط. نحن نقول هذه القاعدة ليست معروفة في الإسلام، هذه قاعدة الكفار، هم الذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم وبثقافتهم، الغاية تبرر الوسيلة. الشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست مباحة شرعا في سبيل تحصيل مصلحة شرعية، على العكس من ذلك الإسلام أحيانا يوقف الأخذ بالمصلحة دفعا للمفسدة، وهنا القضية بالعكس، الغاية تبرر الوسيلة، يعني أن تتخذ وسيلة في سبيل تحقيق مصلحة. هنا يأتي في بالي الشعر القديم الذي ما أحفظ منه إلا الشطر الثاني لعله الأستاذ يمدنا بمحفوظاته، أنا أحفظ قوله ليت لم تزني ولم تتصدقي. إيش الشطر الأول؟ أي ارفع صوتك يعني سجل.
أنظمة الأيتام من كد فرجها ويل لك لا تزني ولا تتصدقي.
فهذه تزني من أجل ماذا؟ أن لا تتصدق، تغني وتبني مسجد بمالها المحرم، ليس لهذا المال ذلك الأجر الذي تبغاه من وراء بناء المسجد. فهذه قاعدة كافرة، الغاية تبرر الوسيلة، وأرجو أن تفهموا هذا جيدا، لأن كثير من الأحزاب الإسلامية تقوم تصرفاتها على هذه القاعدة، الغاية تبرر الوسيلة. يصل أحيانا الأمر ببعض هؤلاء الأحزاب أن يفتروا على غيرهم من المسلمين تحطيما لهم، لأنهم لا ينضمون إلى حزبهم، الغاية تبرر الوسيلة. هذا ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. فنعود الآن إلى ذلك البلد الذي لا يوجد فيه إلا جامعة مختلطة. ما هو هذا العلم الذي يراد تحصيله؟ أهو فرض عين أم فرض كفاية؟ لا شك أنه ليس فرض عين، هناك قد يدرسون على العكس من ذلك علما لا يجوز دراسته، كمثل دراسة القوانين الاقتصاد والسياسة ونحو ذلك مما يخالفون فيها الشريعة الإسلامية في كثير من فروعها. فحينما يقول ذلك القائل أن هذه الفتوى صحيحة إذا وجدت جامعتان، أما إذا لم يوجد إلا جامعة واحدة، نحن نعرف هذا وصدر من أخ لنا عزيز علينا في الكويت قبل المحنة الأخيرة هذه، وصرح تصريحا خطيرا جدا بأنه لا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة إلا بارتكاب بعض المحرمات. وأنا أعتقد أن كل جماعة إسلامية تريد أن تحشر نفسها في العمل السياسي القائم الآن في الحكومات الإسلامية ستضطر إلى الوقوف في مثل هذه المخالفة، يعني في ارتكاب ما حرم الله، على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. هذا ليس من الإسلام شيء. لذلك نحن نقول لو لم تقم قائمة هذه الجامعة القائمة على معصية الله عز وجل، ماذا سيصيب المسلمين من الدمار والهلاك؟ لا شيء، بل على عكس من ذلك، حينما يتبنون حكم الإسلام سيضطرون أن يوجدوا جامعة قائمة على نظام الإسلام. وأنتم تعلمون أن مسجدا ضرارا أنشئ لا يجوز الإقامة فيه والصلاة فيه، وهو مسجد لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، مع ذلك أنشئ ضرارا، لهذا القصد لا يجوز، يجب أن يهدم من أصله من أساسه. فهذه الجامعة القائمة على الاختلاط غير المشروع، ما هو الفائدة العلمية التي ستقدمها إلى الشباب المسلم؟ أنا أعتقد أنه ليس هذا هو السبيل لتحصيل العلم. ونحن حينما نقول هذا الكلام لا ننسى أن الإسلام يأمر المسلمين أن يتعلموا كل علم نافع، كل علم نافع، وليس هذا خاصا في العلم الشرعي، بل أي علم، فيزياء، كيمياء، فلك إلى آخره، مما يمكن أن يستفيده المسلمون وأن يقيموا حياتهم الحاضرة عليها، هذا فرض كفائي. لكن في سبيل تحقيق الفرض الكفائي لا يجوز أن يعرض المسلم نفسه لمخالفة شرعية. هنا تحضرنا كثير من الأمور التي يقع فيها الشباب المسلم والشابات المسلمات. نحن نقول مثلا اليوم أن الطب انتشر وصار له تخصصات عديدة في جوانب متعددة جدا، وأن النساء بحاجة إلى طبيبات، هذه حقيقة لا يجهلها إنسان، وأنه لا يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تعرض بدنها لسبب مرض ألم بها عند رجل طبيب. فإذا يجب أن يكون عندنا طبيبات مسلمات، لكن ما هو الطريق؟ على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، يرى بعضهم أن نسمح لبناتنا لأخواتنا لنسائنا أن يدخلن هذه الجامعات المختلطة في سبيل تحصيل هذا العلم، لأنه فرض كفاية لابد منه. نحن نقول لا، لأن هذا الاختلاط يعرض فتياتنا ونساءنا للفتنة، وبخاصة إذا كان نوع الطب اللي بيتطلب من المرأة أن يقترب وجهها من وجه الطبيب المعلم، نفسها من نفسه إلى آخره، هذه تعرض نفسها للفتنة وتقع هناك مشاكل أنتم لابد سمعتم شيء الكثير أو القليل منها. ولذلك نحن نقول من كان مسلما ويغار على عرضه وعلى نسائه فلا يجوز له أن يقدم بنته أو أخته فضلا عن زوجته لتحصل هذا الفرض الكفائي. وكما قيل قديما لكل ساقطة في الحي لاقطة، أنا أعتقد أن المسلمين والمسلمات ليسوا كلهم بمثابة واحدة من الاهتمام بالأحكام الشرعية، فلابد أن يوجد هناك من الشباب والشابات من لا يهتمون بالحرام والحلال، وبخاصة إذا وجدوا بعض الأقوال التي تساعدهم على استحلال ما يقول آخرون بأنه غير حلال. فهذا النوع هو الذي سيكون كبش الفداء، ولا ينبغي نحن أن نجعل نساءنا كبش الفداء، بالتالي لا نجعل أنفسنا نحن كبش الفداء في سبيل تحصيل ذلك العلم الذي هو فرض كفاية وليس فرض عين، لأنه فرض الكفاية لا يجوز تحصيله بارتكاب ما هو فرض عين اجتنابه، أي المحرمات. المحرم هو فرض اجتنابه، فلا يجوز ارتكابه في سبيل تحصيل ماذا؟ فرض كفائي. هذا هو جواب ما سألته. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد عرف نفسك أبو الهمام عمر سبلا. اللي كان حدين هذا يا شيخ.
إيه؟
اللي كان حدين عشان ما شافك. أهلا
وسهلا.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يعني في قضية أفغانستان، هل الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ وإن كان فرض عين ما هي نصيحة، يعني هل هناك يعني حارة يعني جماعة هناك تقوم على الكتاب والسنة تنصحنا بالذهاب إليها؟
أنا لا أزال أعتقد أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين، بل الآن آكد بما مضى من الزمان، لأني أعتقد أن الذين يذهبون إلى هناك من البلاد العربية فهم يذهبون أولا لمجاهدة الكفار الذين يعني هم الشيوعيون واستحلوا البلاد وحكموها بالدمار، وثانيا أنهم سينقلون إليهم شيء من العلم الذي هم بحاجة إليه. كنا هذا نقوله قديما، أما الآن فهناك شيء آخر يجب على من يستطيع أن يذهب إلى هناك في سبيل الجهاد، أيضا في سبيل تقريب وجوه الاختلاف بين القادة الذين وقع الخلاف بينهم كما بلغنا مع الأسف، ولعل ذلك كان من أسباب عدم اقتطاف ثمرة هذه العشر سنوات التي كنا نسمع أنهم كادوا أن يبلغوا العاصمة التي هي كابر، وإذا بهم وقفوا أخيرا، الله أعلم بسبب أو لعله من الأسباب هو الخلاف الذي وقع بين الرؤساء هناك. هذا أمر طارئ جديد لم يكن من قبل يوجب على المسلمين الغيورين أن يذهبوا إلى هناك لمقاتلة الأعداء من الكفار الشيوعيين أولا، ثم لمحاولة الإصلاح بين هؤلاء المختلفين. هذا جوابي عما سألت.
الله. سؤال ثاني، يعني ما موقفنا في عند يعني إذا دخل المسلمين يعني الجبهة الإسلامية الإنقاذ في الجزائر إلى البرلمان، يعني ماذا يكون موقفنا؟ هل يعني هل ننتخب أم لا؟ خاصة بعدما قلت بأن يعني دخول البرلمان هذا ما ثبت.
نحن قلنا لإخواننا الجزائريين وقلنا هنا أيضا، نحن لا ننصح أحدا من المسلمين أن يرشح نفسه ليكون عضوا في البرلمان، وعرفتم السبب ما سبق من البيان. بجانب هذا نقول إذا وجد هناك ناس من الشباب المسلم رشح نفسه نائبا في البرلمان مقابل أفراد آخرين من أحزاب غير إسلامية، فأنا أرى والحالة هذه أن ننتخب الجنس الأول، لأننا إن لم ننتخبه نجح الجنس الآخر، يعني من باب تحقيق أخف الضررين. عرفت الفرق؟ لا ننصح بأن مسلما بأن يرشح نفسه، فإن أبى ورأى أن هذا يعني فيه خير ورشح نفسه فيجب علينا أن نرشحه بديل أن نرشح ذاك الكافر أو الفاسق أو تلك المرأة الفاجرة ونحو ذلك.
السؤال الآخر هو سؤال يعني في الصلاة، يعني سمعت فتوى لك وربما أسأت فهمها، يعني لأنني تناقشت مع أخ هاشم قلت له يعني ذات يوم يعني دخلت إلى مسجد عمر بن الخطاب بالزرقاء وكان صلاة العشاء وأنا مسافر، فقال لي إياس يعني الذي يعمل عند أبو ليلى قال لي صلي معهم العشاء وأنوي المغرب، وفي الركعة الثالثة يعني دون التشهد لما يعني أصل الركعة الثالثة أسلم فأقوم وأكبر وأدخل يعني مع الإمام في الركعة الرابعة، ثم يعني عندما يسلم الإمام أنا أتمم بركعة وأسلم. ولما يعني قلت لأخ هاشم قال لي ما
أفضل تقول أن بجيب ركعة واحدة يعني بيكون صليت ركعتين،
يعني
بتكون صليت العشاء ركعتين وأنا أربعة.
لا يعني صليت ثلاث ركعات مع الإمام،
ثلاث ركعات المغرب
مع الإمام
في ركعتين، ثلاث ركعات المغرب.
نعم.
أنا أسألك أنت صليت العشاء ركعتين ولا أربعة؟
ركعتين.
هذا هو. طيب شو الخلاف اللي جرى بينك وبين هاشم؟
يعني قال الله أعلم قال لي هاشم
نعم
قال لي يعني أنا قلت هكذا سمعت في الفتوى، يعني عاود سألتك عن طريق الهاتف أنا أذكر ذلك اليوم، فقال لي ربما يعني ماشي هكذا ربما كنت على خطأ يعني.
هو كذلك، أنت حينما صليت المغرب ثلاث ركعات وفارقت الإمام في الركعة الرابعة جلست وسلمت خرجت من صلاة المغرب فقمت. نعم
فارقت الإمام في ركعة
أنا أتكلم. صليت المغرب ثلاث ركعات وقمت وأدركت من صلاة الإمام ركعة، نويت أنت أن تصلي العشاء، فالإمام لما سلم قمت أنت وجئت بركعة ثانية وسلمت. هذا خطأ، لأنك أنت لما اقتديت بالإمام المقيم تنقلب صلاتك إلى صلاة مقيم، لا فرق بينك في هذه الصورة وبينك لو أنك أدركت صلاة العشاء مع الإمام المقيم في أولها. ماذا تفعل إذا دخلت المسجد وأقيمت صلاة العشاء وأنت تريد أن تصلي صلاة العشاء؟ الإمام أحرم بالصلاة من هنا وأنت أحرمت معه، فحينما قام للركعة الثالثة تقوم معه أم لا؟
أقوم معه.
كذلك هنا، أو قبل ما أقول لك كذلك هنا، لماذا تقوم معه؟ لأنك اقتديت بالإمام المقيم، ولا فرق حين ذاك اقتديت بالإمام المقيم في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو قبل السلام. أقل شيء هو أن تدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم. مجرد ما اقتديت بالإمام المقيم وأنت مسافر تنقلب صلاتك من صلاة مسافر إلى صلاة المقيم. واضح؟
واضح.
طيب غيره تفضل. وعليكم السلام. وهذه بدعة لعلها ما ليست منتشرة عندكم، لأني أسمعها كثيرا منكم. هذا معناه
كل عمرك ما أستقدم هذه النصيحة. أنا شاب أدرس في أوروبا.
أعانك الله.
والمصيبة أني أعيش في مجتمع جاهلي كافر.
الله أكبر.
وفي جامعة لا تستطيع أن تتصور ماذا يجرى داخل الجامعة.
الله أكبر.
فما هي نصيحتك؟
نصيحة النجاة النجاة. وماذا تدرس؟
أقدم دراسة عليا على الكمبيوتر.
في الكمبيوتر. وكم سنة مضى عليك؟
الآن أنا عندي 6 أشهر بدراسة اللغة السويدية.
واستطعت تعيش في هذا الجحيم؟
ما ننعزل عن هذا، منعزل عن الجحيم.
كيف؟
منعزل، لا أخرج كثير إلى
كيف
من الدراسة إلى البيت أو إلى المسجد.
السويد شيخنا،
السويد
تعتبر أكثر بلاد الدنيا.
السويد
أكثر بلاد الدنيا.
الله أكبر.
نعم، يعني كل ما يتطور العقل الإنساني من فساد على وجه الأرض والانحراف في الفساد موجود هنا.
وهي أقوى دولة في هذا العلم الداتا، واسم الداتا هي أقوى دولة في العالم، هي تعتبر الدولة الثالثة بعد أمريكا واليابان، هي في الثالثة.
أيوة. الظاهر لك أنت يا أبا إيش أنت؟ أبا عثمان؟ فيبدو يا أبا عثمان أنك ما كنت تعرف أن هذه بلاد كما يقول أستاذ هنا أفسد بلاد الدنيا.
كنت أعرفها.
كنت أعرف؟ نعم. الله أكبر. وكيف عرفت وانحرفت؟
عندي صديق دكتور هناك هو مهد لي الطريق للدراسة.
يعني مهد، ماذا تعني بكلمة
هو؟ جهز لي كل وجد لي كل الظروف حتى ألتحق بالجامعة.
يعني الالتحاق هناك صعب.
نعم صعب.
فيسر له الالتحاق. يعني يسر له الشرط.
يعني ألا ترى أنه هذا يدخل في القاعدة السابقة؟
نعم يدخل.
الغاية تبرر الوسيلة.
نعم.
الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وبعد أن تتخرج،
نعم،
ماذا تصور سيكون عملك؟ مشروعا أم غير مشروع؟
فهذا عمل واجب علي، واجب علي.
ما أجبتني.
مشروعا أظن.
كيف مثلا؟
عندما أنتهي من الدراسة
ستكون موظف البنك مثلا.
لا، هذا ما هوش للبنك، هذا لتسيير المؤسسة، وهذا شيء مفقود في الأوطان.
لا أرجوك بدون شرح. أنا ظننت أنك ستكون موظفا في البنك، قلت لا، فأين تكون موظفا؟
أسير معامل، تسير المعامل، وهذا شيء مفقود.
وهذه المعامل هذه يعني ماشية بدون كمبيوتر؟
لا، هي
وليس لها علاقة بالبنوك والحسابات.
لا توجد لها علاقة بالبنوك، إنما تطوير الكمبيوتر. الآن من الممكن أن أتصل باليابان بدون هاتف، عن طريق الكمبيوتر أستطيع أن أتكلم مع أي شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف. نستطيع أن نتكلم أن يقدم للأسعار أو أي شيء من هذا الأعمال.
نعم هذا معلوم، لكن يعني ماشي بدون كمبيوتر؟
لا هي
وليس لها علاقة بالبنوك والحسابات.
ليس لها علاقة بالبنوك، إنما تطوير الكمبيوتر الآن من الممكن أن أتصل باليابان بدون هاتف عن طريق الكمبيوتر. أستطيع أن أتكلم على
لكن للحديث أصل دون ذكر
أي شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف نستطيع أن نتكلم.
وإنما هو بلفظ ويقضي ديني
أو
هذا هو الذي جاء في
نعم هذا معلوم، لكن أقول
لكن
ستكون معاملة مشروعة.
وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة.
هل تعلم أنت شركة قائمة على أساس شرعي
ترفع رأسا إلى حديث
الرافضة؟ إذا لما سألتني لما لا يكون فقد عرفت لما لا يكون.
يا أخي هذون يكذبون،
هذا شيء واضح.
ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات
من أوروبا،
فإذا من الذي قال رواه الطبري؟
وقدم إلى جاوة إلى أي دولة عربية؟
هذا صحيح بارك الله فيك، لكن على البيان السابق بدون ما يحرق نفسه.
المهم هات سؤالك
بدون ما يخالف شرعه.
إذا الآن بالسويد كل شيء علمي أداة علمية حديثة أول دولة تأخذها هي السويد وهي أغنى دولة في العالم، فكل البحوث أول دولة تحصل عليها السويد. أنا أخذ منهم هذه البحوث وأقدمها إلى بلدي، كان بعض الشباب إخوة
لا يجوز لا يجوز
هم يبرمجوا
لا حقيقة ولا صورة
الجزائر.
ونحن كلنا بارك الله فيك كل علم
ذاك والتعديل لا سيما وقد قدمته سلفا.
كل علم
إذا كان عندك سؤال ثالث وإلا قلت السلام عليكم
فهو فرض كفاية تحصيله من بعض المسلمين.
اختصر الكلام
كل هذا فأنت الآن تشرح هذه النقطة وتقول أفعل نعم. كذا وأقدم للمسلمين نقول نعم،
الآن ما في جهاد، الآن وقف الأمر وقع الخلاف بين
المجاهدين
أنفسهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحدهم.
والله أنت أدرى لأنه يعني أنت تتصور الوضع الذي أنت تكون فيه، هل أنت موافق للشرع أم مخالف؟ فإن كنت موافقا للشرع فحصل هذا العلم وكما قلت قدمه إلى أخوانك المسلمين في الجزائر، أما إذا كنت مخالفا للشرع
أولا قولك فيها ذم، هذا تعبير خطأ فيه ذم.
أنا ما أستطيع أقول لك يعني
فهمت
تابع أو لا تتابع. أهل مكة أدرى بشعارها وصاحب الدار أدرى ما فيها
كثير التعليل في غير محله. دعك من التعليلات،
أنا أظن أن الشباب المسلم
نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله الله يستهزئ بهم، لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا
من الأحكام الشرعية.
فلا نقول إن الله باكر أو مكار
لا
أو مستهزئ أو ما شبه ذلك. لعلك فهمت علي
في بلاد الكفر
طيب. عندك في غيره
نادر جدا من الشباب إلا في العصر الأخير صار عنده شيء من العلم والتوعية، وأنهم يعلمون أنه لا يجوز أن يسافر لأمريكا لبريطانيا
ليس لك عليه إلا النصيحة
لأن الرسول عليه السلام يقول من جاء مع المشرك فهو مثله،
وأن تأتي إليه
ليس المقصود هنا من جاء بمعنى الجنس
ثم
لا.
تدعو الله له بالهداية
التي كنا نزدد حولها بالنسبة للجامعات من جامع المشرك أي من خالصه وعاش معه
ما تقاطعه إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته
فمعنى
ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل. وأخيرا أقول ماذا سؤالك الأخير؟ السلام
أنا
عليكم.
أنا بريء من كل مسلم مقيم أو يقيم بين ظهرانين
المسلمين.
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟
عليكم السلام.
لأن الطبع سراق. تفهمون هذا الكلام أظن.
عدل واختصر.
الإنسان بلا شعور كما يقولون يكسب أخلاق من مجالسهم، سواء كانت هذه الأخلاق حسنة أو كانت أخلاقا سيئة.
هو حديث موضوع،
ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة
وهو موجود في سلسلة
وتدين حول الحظ على مجالسة الصالحين
المجدد الثاني لمن أراد مراجعة
الفاسقين. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري فأنت
وجب الحج
مستفيد
منه
إما مجانا وهذا أكبر فائدة، وإما أن تشم منه وهذا أقل فائدة، وإما أن تتوضع منه وتشتري. ومثل الجليس جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ولهذا ولبيان تأثير المجتمع الفاسد على الساكنين فيه جاء الحديث الذي لابد أنكم أو على الأقل بعضكم سمع منه أو قرأه، وهو قول عليه السلام كان في من قبلكم رجل قتل 99
فذهب إليه وقطع رأسه
ثم أراد أن يتوب إلى الله،
الآن لا
فسأل عن أعلم أهل الأرض فجل على راهب
أي
على متعبد جاهل، فقال له أنا قصتي كذا وكذا، فهل لي من توبة؟ قال له مستنكرا فعلته قتلت 99 نفسا فتسأل عن توبة؟ لا توبة له، فقطع رأسه وأكمل عدد 100 به. لكن رجل مخلص لم يزل يسأل عن عالم فدل على عالم، فأتاه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حق هل من توبة؟ قال كيف لا، ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء هنا الشاهد، فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق إليها، في الطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أنه من حقه، فأرسل الله إليه ملكا وقال له قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد إليها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى التي قصدها بنيل الرجل في مشيته، فتولته ملائكة الرحمة. هذا مثال من تأثير الجو الفاسد. الجو الفاسد معنويا وخلقيا كالجو الفاسد ماديا وطبيا تماما. ولذلك قال عليه السلام بالنسبة للطاعون: وإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، فأنتم الآن تدخلون الأرض المطعونة، وهذا طعن أخطر من ذاك الكثير كثير جدا. في سبيل ماذا؟ أولا أنا أقول ليس في سبيل الله يقينا إلا أفراد قليلين جدا، في سبيل الطعام والشراب فقط، مع أنه سبيل الحصول على الطعام والشراب ما شاء الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلذلك ينبغي على المسلمين أن يلزموا بلادهم وأوطانهم وأن لا يخرجوا عنها إلا لضرورة، وأنهم إذا اضطروا للخروج إلى بلاد موضوعة فيجب أن يتحصنوا تماما كما يفعل الممرضون إذا دخلوا أرضا موضوعة. ماذا يفعلون؟ تجدون يحتاطون بالإبر وبالحقن وبالكمامات وما شابه ذلك، كل هذا في سبيل محافظة على سلامة الجسم، المحافظة على سلامة القلب والخلق أهم وأهم كثير. الآن الساعة الحادية إلى ثلث، ولعل في هذا القدر كفاية، وبخاصة أمامنا ولا نقول أمامكم، أنتم قوم صفر أمامنا، نحن الصيام، أما أنتم فلكم الخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر، هكذا قال عليه السلام
لمن يريد العلم الصحيح. ثم بعد ذلك كما قال تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
الله يبارك فيكم. لو كنت أرى جواز الصورة من أجل إرواء الغليل كنت قدمتكم صورة.
عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
واحفظ
الحجة والحديث في صحيح مسلم.
الله خيرا، هذا الطلب يتكرر
جماهير الكفار
يتكرر، وكثير من أخواننا الطيبين من أمثالكم وجهوا إلينا مثل هذا الطلب، لكن قلت في الصيف رجعت اللبن مضى الوقت،
ألا
ليت الشباب يعود يوما
لأريه
ما فعل المشيب،
أو أن يكون متجاهلا.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
السلام عليكم. يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبله قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا، ما عنده قدرة على المواجهة.
فإذا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المصطفى سلام وصلاة عليكم.
أهلا وسهلا. خلصك الله من فرنسا.
آمين. أنا أعطيكم رسالة.
نعم.
حتى أجلنا كتاب سير الصلاة النبي للغة الفرنسية.
أي نعم.
وأعطيكم يعني عندكم الرد على الطلع.
لسه ما آن لنا أن نرد، لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيرك. الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من بلاد الإسلامية، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية، وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأنه الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز المسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون قلة، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة، أي في الهجرة وهذا الذي وقع في أول أمر من هجرة الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صار في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء كما أنه لا يقول إن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستدعي من الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء لنفس العلة أم لعلة أخرى، إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها.
هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلوم لما هي آيات في الصفات وليس في الذات.
لا تحيد، لا تحيد. أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله أأمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك، نقلا وعقلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله أأمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره، شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟
شيخنا هو ذكر في كتابه، يعني حتى ما أذكر منذ فترة قد رقى
أرجوك ما تحيد،
يتكلم
عن الآية،
عن الآية هذه وشبهها، لأنه لا تتحدث العلو وتتحدث عن النفس السماء.
هي الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها.
نعم.
ماذا يقول عنها؟
هذا المعنى يقول عنها؟ يعني بالضبط هذه الآية ما أعرف.
سامحك الله ما تفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية، وثاني مرة قلت لك عن الآية، وبعدين ما
تفدت.
يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال، عفى الله عما سلف. شوفوا يا أخوانا، هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله. فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه الظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات. عرفت كيف؟ حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض، فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء. فمن هنا هم يتيم الإشكال فبينفوا، يقولوا لا الله ليس في السماء، أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذن إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، صح الإشكال. ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي بأن الله في الأرض. أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا لا يستوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محذور منه كما يترتب المحذور على قولنا الله في الأرض. هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية، ماشي؟ وإما أن نقول هنا في بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض خاصة في مثل هذا المكان، فيقال الله في السماء أي بمعنى على. فعلى هنا هي محل في أو العكس في محل على، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولا أصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاف بحق نسماه سخافا ينكر صحة هذا الحديث لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره، لأنه ارحموا من في الأرض ما بيقدر يفسر فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من فيه هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على. لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوه إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثي ما وجدوا كبيرا في تضعيفه فصرحوا حتى الغماريين اللي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث. يمكن هذا
صحة نسبة هذا الحديث، يعني يقول النسخة الصحيحة لمسلم لا يوجد في هذا الحديث
أو شكل. ذهب وعلك إلى غير حديثي، ذهب وعلك إلى غير حديثي، أنت ذهب وعلك إلى حديث الجاهل. أنا ما تركت حديث الجاهل،
هو بداية الحديث من كلام الشيخ.
لا أنا بداية حديثي ولا تؤخذني ليس لي. لا المهم هذا الحديث صححه جمع وهذا أنكر صحته، لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن الأستاذ له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية، لأنه حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، هي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخر. لا المهم هذا الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية، لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير في الأول اللي فيه أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو. فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء، أي السماء المخلوقة تحيط به، نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون له مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة، لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سوى كما قال الله وفسرنا بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرتوا في مكان، هنا يبدأ ضلالهم. فالذي يريد التذكير الآن به هو أن لا نتورط بفهم من خطأ، فنتصور أن آية أمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء، لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش، فوق العرش لا مكان. من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق حين ذاك بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون، ولكنهم يغفلون أو يتغافلون، كان الله ولا شيء معه. فحينما كان الله ولا شيء معه نحن وإياه متفقون، أو هم معنا متفقون، أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو ما هدي يسميه مكان، أنا لأنه يكون في هذه الألفاظ، إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا هذا صلة، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه، ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما وجد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأنزاله، لأننا